إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كان حديثنا معكم في جمع ماضية عن القبر وعذابه ونعيمه، وعن فتنته وضغطته، وعن أسباب عذاب القبر. وها نحن اليوم نذكر مكملا لما مضى في بعض الأحكام والفوائد التي تتعلق في القبور. أيها الناس عباد الله، كان مما مضى وذكر في جمع ماضية أن أهل القبور فيها إما أنهم ينعمون وإما أنهم يعذبون، وهذا العذاب تسبعه البهائم والحيوانات، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن معه في بستان لرجل من بني النجار على ناقة له، قال: فمر بستة أو خمسة أقبر فحادت به ناقته حتى كاد أن يسقط من عليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من يعرف هذه الأقبر أو أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: متى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، أي ماتوا في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل القبور يفتنون في قبورهم، ولولا أن تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم ذلك. والشاهد من الحديث أن هؤلاء المشركين يعذبون في قبورهم، ولما سمعت هذه الناقة فزعت وكادت أن تسقط النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهرها. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت عليها امرأتان من عجائز يهود المدينة وقالتا: إن الناس يفتنون أو يعذبون في قبورهم. فكذبت عائشة ذلك رضي الله عنها، ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم صدقتا، إنكم تفتنون في قبوركم كمثل فتنة الدجال أو أشد، كمثل فتنة الدجال أو أشد. وإذا عذب صاحب القبر في قبره فإنه يصيح صيحة كما في الصحيحين: يسمعها كل شيء إلا الثقلين، أي الجن والإنس. ومن ذلك عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهداء في قبورهم أرواحهم في جنات النعيم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود في تفسير قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح في أشجار الجنة، وفي رواية قال: في قناديل معلقة في الجنة تسرح حيث شاءت. وجاء من حديث كعب بن مالك عند الإمام أحمد أنه قال: نسمة أرواح الشهداء نسمة كطائر يعلق في أشجار الجنة. ومن ذلك أيضا مما يتعلق بالقبور وأحكامها أن الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، قال الإمام القرطبي في التذكرة: وكذلك الشهداء للآية المتقدمة، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وجاء من حديث أوس بن أوس عند الإمام أبي داود، وجاء أيضا من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بسند صحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وكما تقدم في الآية قال بعض أهل العلم: يشمل الشهداء أيضا. أيها المسلمون عباد الله، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده من الجنة والنار، يعرض عليه مقعده من الجنة والنار بكرة وعشيا إلى يوم القيامة، فإن كان من أهل الجنة يقال هذا مقعدك من الجنة، وإن كان من أهل النار يقال هذا مقعدك من النار. ومن ذلك عباد الله ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن كل ابن آدم يبلى في قبره لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب، وهو عظم في مؤخرة العمود، إلا عجب الذنب. قال: ومنه يركب الخلق يوم القيامة، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. هذه من الأحكام التي تتعلق بالقبور وأصحابها. ومن ذلك عباد الله أن الله عز وجل جعل لهذه القبور أحكاما في الشريعة الإسلامية، جعل تلك القبور والأجداث بيوتا ومنازل لأصحابها لا يجوز الاعتداء عليها بأي حال من الأحوال. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعلم عائشة ويعلم سائر المؤمنين إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فسماها ديارهم، فهي ديارهم ومنازلهم. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حرمة التعدي على بيوت المسلمين وقبورهم، كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة. ومن ذلك أيضا عباد الله أنه لا يجوز تشييدها ولا بناؤها ولا تعظيمها بغير ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي أنه قال له علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تدع قبرا، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، وفي رواية: صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فيا أيها الناس، روى الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجسس القبور وأن يبنى عليها وأن يقعد عليها وأن يمشى عليها، كل هذا احتراما لهذه البيوت التي هي بيوت المؤمنين بعد موتهم، فلا يجوز البناء عليها ولا رفعها ولا المرور عليها ولا السكنى ولا الجلوس عليها، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وفي حديث عقبة بن عامر عند الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما قال: خير من أن أجلس على قبر مسلم، خير من أن أجلس على قبر مسلم. ويا لله للعجب كيف امتهن المسلمون هذه القبور، وخصوصا في بلادنا اليمنية، فترى الشيعة والصوفية عظموها وبنوا عليها القباب وجعلوا يعبدونها من دون الله عز وجل ويطوفون حولها ويتمسحون بأتربتها، وبالمقابل أهل الفجور والخنا الذين تعدوا على مقابر المسلمين فجعلوها محلا للطرقات وأماكن للمستشفيات وبيوتا يسكنون عليها، وجعلوا ذلك المنكر كأنه لا شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا زال المسلمون يعانون إلى يومنا هذا من ذلك الامتهان العظيم الذي حصل من الاشتراكية الحمراء التي عبثت بمقابر المسلمين في البلاد اليمنية، فما من مدينة ولا بلدة ولا قرية إلا ورأيت القبور قد أهينت فصارت ملاعب وصارت طرقات وبني عليها، بل تعدى الأمر إلى نبشها وأذيتها. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند الإمام أبي داود والترمذي وغيرهما: كسر عظم المؤمن حي ميتا ككسره حيا، كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. تنبش القبور وتهان وتداس بالأقدام ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الناس، مما يتعلق بذلك أنه لا يجوز أن يصلى إلى القبور ولا عليها، ولا يجوز أن تبنى المساجد على القبور، ولا يجوز أن تدفن أن يدفن الأموات في المساجد، فإنه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، فمن كان الأول فالأحقية له، فإن كان القبر أولا يجب هدم المسجد، وإن كان المسجد أولا يجب نقل القبر إلى مقابر المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه عن عائشة وابن عباس. وجاء عن أبي هريرة بلفظ: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث عائشة في الصحيحين لما ذكرت له بعض نسائه ما رأت في الحبشة من تلك التصاوير في كنائسهم فقال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وفي صحيح مسلم من حديث جندب قال عليه الصلاة والسلام قبل موته بخمسة أيام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولهذا قال أهل العلم: الصلاة إلى القبور أو عليها باطلة، والصلاة في مسجد فيه قبر محرمة. ولهذا ترى العجب العجاب مما انتشر في البلاد اليمنية لقلة العلم وكثرة الجهل وانتشار بدع الصوفية والشيعة، فأدخلت القبور في المساجد، بل جعلت في بعضها في مقدمتها، فيصلي الناس جيلا بعد جيل وصلاتهم باطلة، والإثم والجرم على من فعل ذلك ومن ابتدع هذه البدع العظيمة. لا يجوز الصلاة إلى القبور ولا عليها، ولا يجوز وطئها ولا البناء عليها ولا نبشها. وإنك لتعجب أن كثيرا من الناس يتركون الأراضي والمساحات فيتعدون على المقابر، ثم يذهبون يسألون أهل العلم: هل يجوز أن ننبش هذه القبور لأنها في طريقنا إلى مدينتنا؟ أو في طريقنا إلى قريتنا، وبإمكانهم أن يبحثوا عن طريق أخرى ولا يتعدون على هذه المقابر، ولكن هذا لقلة الدين وضعف الإيمان ولما جرى ومضى قبل ذلك. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هذا من التعدي على الحقوق، كما أنه لا يرضى المسلم أن يتعدى على داره ولا على ماله ولا على أرضه وهو حي سيدافع ويقاتل، فكيف يتعدى على قبور المسلمين؟ انظروا إلى قبور النصارى وهي في بلادنا، في بلاد الإيمان والحكمة، لا يستطيع أحد أن يتعدى عليها، مع أن قبور المشركين لا حرمة لها، فكيف بأهل الإيمان؟ فكيف بمن يقول لا إله إلا الله؟ فكيف بالموحدين؟ تبعثر قبورهم وتهان وتداس وتجعل عليها الطرقات، وهكذا بالمقابل هناك من يعظمها ويعبدها من دون الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا عباد الله أنه لا يجوز شد الرحال إلى القبور، لا يجوز شد الرحال إلى القبور، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقال، ومسجدي هذا أي المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. هذه التي شد الرحال إليها عبادة، وما عداها حتى من المساجد لا يجوز شد الرحال إليها، فكيف إلى القبور تشد الرحال إليها وتبذل الأموال وتنفق الأموال الطائلة في شد الرحال إلى بعض القبور التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ هل هذا الذي خافه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الذي نهى عنه، وهذا الذي حذر منه؟ ولهذا تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، لولا ذلك أبرز قبره، فإنه دفن في حجرته التي مات فيها، لو أبرز قبره لربما مع الأيام يعبد من دون الله جل وعلا. ولكن هذا شيء اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه، والأنبياء تدفن حيث تموت، وبقيت أحكام أخرى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.